بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا.
وأن يشترط قبلها جملة: وأن يشترط لكل منهما،
وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله باب الشركة، وهو الباب الثاني عشر من أبواب المعاملات والشركة 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 كنمرة ونعمة وتمرة بالأوزان الثلاثة. فيها 80 مسألة. المسألة الأولى في مناسبتها لباب الوكالة، وهي مناسبة ظاهرة ناشئة عن فقه، فإن كل شريك وكيل عن شريكه. المسألة الثانية في تعريفها، وهي اجتماع في ملك عين أو منفعة أو تصرف. المسألة الثالثة في حكمها، الشركة جائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وفي قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والخلطاء الشركاء. وقال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فأضاف الورق وهو الفضة إليهم جميعا، فهم شركاء فيه. ومن السنة حديث أبي هريرة القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. رواه أبو داود، وقد أعل بالإرسال. ولكن للشيخين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عد، وأعطى شركاءه حصصهم. وقد وقعت الشركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها، والإجماع منعقد على جوازها في الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواعها. والحاجة تدعو إليها، فليس كل أحد قادرًا على القيام على ماله، لكنها تكره مشاركة من في ماله حرام، فإن فحش الحرام حرمت معه. المسألة الرابعة: نوع عقد الشركة، عقد معاوضة جائز لكل من العاقدين، فسخها متى شاء. المسألة الخامسة: أركانها، وهي أربعة: عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة. المسألة السادسة: في شروطها لصحة الشركة وجوازها شرطان: أن يكون العاقدان جائزي التصرف، والشرط الثاني إباحة المعقود عليه. المسألة الثالثة: في أنواعها، الشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود، ويأتيان في كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: باب الشركة، أي في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بالشركة وأفردها، والمراد جنس الشركات، وإلا فهي منوعة كما سيأتي. المسألة السابعة: في قوله رحمه الله: وهي اجتماع في استحقاق، وهو بهذه الجملة يشير إلى النوع الأول، وتسمى شركة الأملاك، وهي شركة جبر لا اختيار فيها، يثبت الاشتراك فيها بسبب إرث أو وقف أو وصية لجماعة. ودليلها ما ذكرنا من قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، فيشتركون فيه بمجرد موت الميت وأهليتهم للإرث. وقال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين، فهم شركاء فيها في رقبتها أو في منفعتها، على خلاف في تفسير هذه الآية. المسألة الثامنة: في قوله أو تصرف، هذا هو النوع الثاني، اجتماع في تصرف، هذه شركة العقود، وهي شركة اختيارية تنشأ عن اتفاق بين الطرفين أو الأطراف. المسألة التاسعة: الشركة تجوز بين مسلمين أو كافرين، أو مسلم وكافر، ولو كان مجوسيا أو وثنيا، وقد عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، لكن كره أهل العلم أن يلي الكافر التصرف، لأنهم يتساهلون في الربا ونحوه. قال رحمه الله: وهي أنواع، وهي الضمير يعود على شركة، على أقرب مذكور، وهي شركة العقود. أنواع خمسة عرفت بالتتبع والاستقراء لصورها، لا أن هذه الأنواع نص عليها في كتاب أو سنة، ولذا يمكن أن نزيد نوعا سادسا، وهي الشركة المعاصرة، ونذكر إن شاء الله في نهاية الباب بعضا من أحكامها. المسألة الحادية عشرة: في قوله فشركة عنان، هذا تفريع على التنويع، وهذه الشركة مجمع على جوازها، والعنان هو لجام الفرس، سميت بذلك لتساوي الشريكين في الملك والتصرف، كتساوي الفارسين في السير بفرسيهما. الثالثة عشرة في صورة شركة العنب، صورتها أن يشترك بدنان فأكثر بماليهما المملوك لهما أو بمالين لهما التصرف فيه كولي اليتيم وناظر الوقف. المعلوم لا المجهول، ولو متفاوتا، ولو كان المالان متفاوتين جنسا أو قدرا أو وصفا، ليعمل فيه ببدنيهما أو ببدن أحدهما، وله ربح ماله وجزء معلوم من ربح مال شريكه يقابل العمل. والمصنف ذكر الأصل، الأصل الاشتراك ببدنين ومالين منهما يعملان فيه ينميانه في معقود عليه مباح، في نشاط مباح، والربح بينهما على ما يأتي. المسألة الثالثة عشرة، ظاهر إطلاقه رحمه الله استواء اجتماع المالين أو أن يبدأ العمل في مال مشترك بينهما، شائعا معلوما قدر مال كل منهما، يعني أن يجتمع أن يجمع المالين من كل منهما قدر معلوم، أو أن تبدأ الشركة في مال مشترك. صورة هذا أن يأتي زيد بعشرة آلاف وعمر بعشرة آلاف ويبدأ العمل. الثانية أن يرث مئة ألف أخوان ورث مالا فيبدأ العمل فيه، هذه أيضا شركة عنان، فهي عنان سواء أتيا بالمالين أو حصل تملك المال بينهما بالصورة الأولى وهي شركة الأملاك. الرابعة عشرة في قوله رحمه الله فينفذ، هذا التفريع، الفال التفريع، ينفذ تصرف كل منهما فيهما، يعني في المالين، وهذا بلا نزاع. والشركة تمر بمرحلة التعاقد ثم مرحلة التصرف، فتنعقد بالصيغة ثم يباح لكل منهما التصرف في المالين، وهذا بإجماع. يتصرف الأول بحكم الملك في نصيبه، ويتصرف بالوكالة في نصيب شريكه. دليل هذا أنه إذا منع من التصرف تعطلت ثمرة الشركة، لأن النماء وهو المقصود منها لا يكون إلا بالتصرف. فالشركة تتضمن الوكالة والكفالة، كل منهما وكيل عن الآخر، ويضمن مع شريكه ما قد يحصل من خسارة. المسألة الخامسة عشرة في قوله رحمه الله ويشترط، يعني لصحة الشركة، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبة. دليل هذا أن النقدين هما قيم الأموال، ودفعا للمنازعة في قيم العروض عند المناضة والتصفية. السادسة عشرة في قوله ولو مغشوشة يسيرا، صورة الغش في النقدين وجود قليل فضة في دينار، هذا غش، لأن الدينار لم يعد متمحضا من الذهب، فإن كان يسيرا جازت الشركة به لأنه محتمل ويشق التحرز عن اليسير. ولذا فالمسألة السابعة عشرة
في مفهوم هذه العبارة إذا كان الغش كثيراً لم تصح لعدم الانضباط، وهذه المسألة تتأتى في النقد القديم لا في الأوراق النقدية اليوم ولا في العملات الإلكترونية ولا الرقمية، لأنه لا غش فيها، لكن قد يقع فيها ما يلزم منه البطلان كأن تكون مزورة فلا تصح الشركة بنقد مزور أو نقد أبطل السلطان العمل به فلا تصح بهذا النوع من النقد. مفهوم العبارة أيضا التي أرادها المصنف رحمه الله عدم صحة عقد الشركة بالعروض ولو مثليين، صورتها أن يأتي أحدهما ببعير والآخر بقماش ويتفق أن يشترك في المالين في البعير وفي الأقمشة ويبيعان ويشتريان بقيمتها، ولو مثليين كأن يأتي هذا بخمسة أوسق من التمر وهذا بخمسة أوسق من التمر. هذا ظاهر إطلاق المصنف رحمه الله أنها لا تصح إلا بنقد معلوم على الأصل، والذي يظهر والله أعلم أنها تصح إذا علمت قيمة كل عرض عند الاشتراك، فيقال هذا جمل قيمته كذا وكذا، ويقول هذه ثياب قيمتها كذا وكذا، ويصبح المالان مشتركا بينهما يبيعانه ويقتسم الأرباح الناتجة عن البيع والشراء فيه. فإذا علمت قيمة كل عرض أمكن الرجوع إليها عند المناظة والتصفية، واندفع الغرر والمنازعة. والدليل على هذا الركون إلى الأصل، فالأصل في المعاملات الإباحة ما لم يطرأ عليها ما يمنع من الصحة لعلة من العلل كالربا أو الغرر أو الغش. التاسعة عشرة في قوله رحمه الله وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، كالثلث والربع، يقول لك الثلث ولي الثلثان، وهذا شرط لصحة الشركة دفع للغرر والنزاع كما يشترط في المضاربة وسيأتي. فإن قال الربح بيننا فنصفين إعمال العادة والعرف. المسألة المتممة للعشرين قوله رحمه الله مشاعا شرط، لا بد أن يكون الربح مشاعا، فليس لأحدهما أن يشترط ربحا محددا ولا ربح يوم أو شهر أو سنة أو ربح صفقة، يقول ربح هذه الصفقة لي أو ربح السوق في الصباح لي وفي المساء لك، دفع للغرر. في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال إنما كان الناس يؤاجرون، يعني في المزارعة والمساقاة، إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه، هكذا قال رضي الله تعالى عنه ورضاه، يعني زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من العقد لوجود الغرر. فيشترط صاحب المزرعة أن الثمرة التي تكون على أقبال الجداول والماذيانات له، وربما هلك ما كان بعيدا عن الجداول، جداول الماء، فلا بد أن يكون الربح مشاعا وأن يكون معلوما أيضا. وهي المسألة التي ذكرناها. ظاهر العبارة أيضا جواز اشتراط جزء معلوم مشاع ولو كان رأس المال غير متساوي، يعني جاء أحدهما بمائة ألف وجاء الآخر بخمسين ألف، فلهما الربح على ما اشترطا. يمكن أن يأتي أحدهما بمائة ألف والآخر بخمسين والربح بينهما نصفين، فيجوز وتصح مع التفاوت في رأس المال ومع التفاوت في العمل، لأن هذا الأرفق بالناس، فإن أحدهما قد يكون أعلم بالسوق. لكن ذكرنا قبل أن العمل إذا كان من أحدهما فقط فله ربح ماله وجزء من ربح شريكه يقابل هذا القدر من العمل، إلا أن انعفى. قال رحمه الله: فإن لم يذكر الربح، إذا لم يذكر الربح لم تصح الشركة للجهالة، لأن الربح هو المقصود منها، كأن يقول أعطني مائة ألف وأزيد عليها مائة ألف وأتاجر فيها وما نختلف الأرباح، ما يذكر الربح، فلا تصح للجهالة والغرر. والصواب والله أعلم في هذه المسألة صحة الشركة إذا لم يذكر الربح، في أصح قولي أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإذا لم يذكر الربح فيكون بينهم، لأنه العادة يكون الربح نصفين. ويستدل هذا بما رواه مالك في الموطأ رحمه الله أن ابني عمر عبد الله وعبيد الله أتيا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة، وأراد أن يرفق بهما وأن يوصل مالا لعمر في المدينة، فعوضا عن أن يعطيهما من المال من بيت المال وهو شيء لا يرضاه عمر رضي الله عنه، أعطاهما مالا وقال اتجرا فيه حتى تأتي المدينة ثم أعطيه عمر، يعني أعطي عمر رأس المال. فلما قدم المدينة غضب عمر، قال أرباح ربح في المال، قال أرباح ناشئة عن مال بيت المال، تسلمون رأس المال وتسلمون الأرباح. وكان عندهما فقه عبد الله وعبيد الله، عبيد الله قال يا أمير المؤمنين لو هلك المال، يعني لو هلك المال فمن ضمان من؟ من ضمانهما، لأنه لم يعد وديعه، فكأنه يقول كما تحملنا الضمان أشركنا في الربح، فالخراج بالضمان. فأبى رضي الله عنه حتى قال رجل في المجلس، قيل هو عبد الرحمن بن عوف، يا أمير المؤمنين اجعله قراضا، يعني أعطه حكم المضاربة، ففعل رضي الله عنه وجعل الربح نصفين. والربح ما نص عليه في العقد، ما كان هناك عقد بينهما وبين عمر. وعلى هذا فيمكن أن نستخلص من هذا الأثر أنهما أي الشريكين إن لم يذكر الربح صحت، ولكل منهما نصف الربح. الرابع والعشرون في قوله: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، لم تصح لما تقدم في من جهة الغرر والجهالة ولأثر حديث رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أعطني مئة ألف وتاجر بها وعندي مئة ألف وأعطيك قدرا من الربح أو أعطيك ما يرضيك من الربح، لا يصح. أو شرط لأحدهما دراهم معلومة ككل يوم أو كل شهر، يقول لي تعطيني 5000 وباقي الأرباح نقتسمه، فلا يصح لعلتين. علة الغرر لأن الشريك قد لا يكسب هذا القدر الذي اشترطه أحدهما، ولعلة الربا فإنه دفع مالا وضمن ربحه، ضمن الربح، والشركة معرضة للربح وللخسارة. قال أو ربح أحد الثوبين اشترطه أحدهما، فبلا نزاع لا تصح الشركة للجهالة والغرر، لأنه قد يميل الربح لهذا الثوب دون الآخر. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، قاس هذه العقود الثلاثة المساقاة والمزارعة والمضاربة وكلها عقود ستأتي لا تصح إلا بربح مشاع معلوم لما تقدم من دفع الغرر والنزاع ولحديث رافع. وهنا انقلاب في القياس، فهو قاس الشركة على المساقاة والمزارعة، وحديث رافع فيها في المساقاة والمزارعة، أو أنه من إلحاق النظير بنظيره، ولم يرد رحمه الله القياس الأصولي. ثم قال رحمه الله والوضيعة على قدر المال، الوضيعة الخسارة على قدر المال بلا خلاف، سواء كان الربح بينهما كذلك على قدر المال أو لا، لأن النماء ناتج من المال فالخسارة عليه، فصاحب القدر الأكبر من المال يتحمل القدر الأكبر من الخسارة. فلو وضع أحدهما 100,000 والآخر 50,000 وخسر، تحمل صاحب 100 من الخسارة كم؟ تحمل الثلثين والآخر الثلث. التاسع والعشرون ظاهره ولو تلف أو خسر أحد المالين، لأنه لا يشترط خلط المالين، فلو تلف مال أحدهما في بعد انعقاد الشركة دون مال الآخر فالوضيعة على قدر المال يتحملان الخسارة، الشريك الأول يتحمل الخسارة تقع في مال صاحبه وهذا كذلك. يعني لو كان لهما محلان، أحدهما عنده محل جوالات والآخر عنده بقالة، واتفقا على أنهما يعملان في المحلين والأرباح بينهما، هذا التفريع على جواز وصحة الشركة في العروض. فالمحل الجوالات خسر، المحل الجوالات يعادل ثلث الشركة، ومحل البقالة يعادل ثلث الشركة، فالخسارة وقعت في الجوالات يتحملها الشركة لا يتحملها صاحب الجوالات فقط، لأن المال صار مشتركا بمجرد العقد، فقدم أنه لا يشترط خلط المالين، تراضي على أن الربح بينهما مثلا والخسارة عليهما بقدر المال، فالأرباح الناتجة عن البقالة بينهما على ما اشترط، والخسارة وقعت في المحل الثاني عليهما بقدر ماليهما. ولذا نص الفقهاء أن الوضيعة على قدر المال سواء كان التلف فيهما أو في أحدهما، وسواء خلط المالان أو لا، فالضمان عليهما كما أن الربح لهما والخراج بالضمان. المسألة المتممة للثلاثين في قوله ولا يشترط خلط المالين، وذكرناها لا يشترط خلط المالين لأن المقصود هو الربح، وهو حاصل به أو بدونه، فإن الخلط قد يضر بالمالين. قد يضر بالمريء، وقد يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد، يعني قد يكون أحدهما في مكة والآخر في المدينة أو الآخر في جدة، فالذي في جدة يشتري بضاعة ليست في المدينة ويرسلها للمدينة تباع، والذي في المدينة يشتري من تمور المدينة مثلا ويرسلها إلى جدة، هذا يبيع هنا وهذا يبيع هنا، ولم يختلط المال، ووصل ووجد الربح فبينهما على ما اشترط، وجد الخسارة فعليهما على قدر المال. قال: ولا كونهما من جنس واحد، يعني المالي لا يشترط أن يكون من جنس واحد، هو اشترط أن يكون من النقد، فمقصود هنا أنها تصح بين نقدين من جنسين كدراهم ودنانير، هذا يأتي بألف دينار وهذا يأتي بعشرة آلاف درهم، وصورتها في الشركات في النقود اليوم أن يأتي هذا بريالات والآخر بدولارات، تصح، لا يشترط كون المالين من جنس واحد. ولم يرد رحمه الله أن تكون من غير العروض، لأنه نص سابقا على اشتراط كون رأس المال من النقدين، وتقدم الصواب فيه. إذا كانت من جنسين، هذا جاء بدولارات وهذا جاء بريالات، فعند المقاسمة والتصفية والمناضة في نهاية الشركة يرجع كل بماله، ثم يقتسمان الربح، إن بقي جنس ماله موجودا وإلا أخذ قيمته عند التصفية، يقول أنا دفعت ألف دولار وأن دفعت عشرة آلاف ريال، الألف دولار اليوم قيمتها كذا وكذا، أعطني إياها من مال الشركة ويرجع لهذا عشرة آلاف ريال والباقي يقتسمانه باقي الأرباح، يعني هذا دفع عشرة آلاف دولار وهذا دفع مئة ألف ريال سعودي وبدأ يعمل لمدة سنة، بعد سنة وجدوا أن المال الموجود في الشركة يعادل خمسمائة ألف، فقبل عند التنضيض يرجع كل منهما برأس ماله، فيقول الأول أنا دفعت عشرة آلاف دولار قيمتها بالريالات، هي صرفت قيمتها بالريالات تساوي أربعين ألف ريال، أعطني الأربعين، فيستلم منه الأربعين، وذاك يأخذ رأس ماله مئة ألف ريال، هذه مئة وأربعون ألف ذهبت، كم بقي من خمسمية؟ ثلاثمائة وستون ألفا، يقتسمانه على النصفين أو على الثلث والثلثين على ما اشترطا. الثانية والثلاثون من أحكام الشركة ما ذكرناه سابقا أن ونص عليه المصنف في قوله فينفو التصرف كل منهما، نؤكد عليه بالقول أن لكل منهما التصرف في مال الشركة بما يتصرف به في ماله الخاص عادة، ويشمل هذا البيع والشراء والقبض والرد بالعيب أو التدريس والمخاصمة وكل ما جرت به العادة، استثنى الفقهاء رحمهم الله الاقتراض، فليس للشريك أن يقترض على الشركة، لا يقترض للشركة، لأنه لا يصح له أن يشغل ذمة شريكه إلا بإذن منه، ما يأخذ قرض ويشتري به بضاعة للشركة، فلو فعل كان القرض كله من ضمانه هو، إلا أن يأذن الشريك بإذن صريح أو بعادة تدل على هذا أو قرينة تدل على هذا الإذن. لا نشق عليكم، نكتفي بهذا ونذكر المضاربة إن شاء الله في المجلس القادم، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وطلابنا ومن حمل هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.